وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب الاستقامة. يبدو أن جبت جزء. هات يا حسين. الثاني فين؟ من التاريخ كم؟ 8. اي نعم، لما سئل متى تستريح، لما سئل متى تستريح، اللي هو هذا صح؟ طيب نعم. وكذلك قول الشبلي لما سئل متى تستريح فقال إذا لم أرى له ذاكرا، وذكر هذا في الغيرة التي هي من طريق أولياء الله وعباده الصالحين من أعظم، وذكر هذا في الغيرة التي هي من طريق أولياء الله وعباده الصالحين من أعظم المنكرات، ومن القول الذي يبغضه الله ورسوله وأولياءه من الأولين والآخرين. أيغار المؤمن أن يذكر الله؟ لما قيل متى تستريح فقال إذا لم أرى له ذاكرا، فيقول ذكر هذه العبارات. طبعا شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة إنما يقف مع هؤلاء في عباراتهم التي في جلها تجاوزوا بها عبارات أهل السنة والجماعة، وهي عبارة عن رموز تحتاج إلى فك، فهو في النهاية سيصل معك إلى معنى صحيح، لكن نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالمعنى الصحيح، ونتعبد الله سبحانه وتعالى بالمصطلح الصحيح، فلا بد أن يكون عندنا اللفظ الصحيح والمصطلح الصحيح مع المعنى الصحيح، مع المعنى الصحيح. ولهذا لو يأتي العالم مراده صحيح من عبارة ولكنه أخطأ في العبارة، ماذا نقول؟ هل نقول يغفر له الخطأ في العبارة فلا ينبه عليها لكون المراد صحيحا؟ أبدا. أو هل نحمل خطأه في العبارة على تحقيق مذهبه؟ طبعا لا، وإنما نحقق مذهبه ونرد العبارة، بخلاف العبارة المجملة. قد تأتي عبارة مجملة، هذه العبارة المجملة إنهم نحملها على ما جاء من بيان، فالعبارة الخاطئة هذه ترد على كل إيه؟ على كل حال. فقال شيخ الإسلام أيغار المؤمن أن يذكر الله أو يغار أن تنتهك محارم الله؟ وليس لهذا القول وجه يحمد به، وأما قائله فلعله كان مسلوب العقل حين قال ذلك، لعله كان مسلوب العقل حين قال إيه؟ لما قيل له متى تستريح فقال إذا لم يكن، إذا لم أرى له ذاكرا، فلعله كان مسلوب العقل حين قال ذلك، فقد كان كثيرا ما يزول عقله الشبلي، وأكثر هؤلاء المخرفون إما أن يزول عقله بحقيقة، وإما أن يزول عقل الانقياد فلم يعد منقادا وإنما على طريقة أهل الأهواء. فقد كان كثيرا ما يزول عقله، فإن قصد به أن أحدا لا يذكره كما يستحقه، فالذي يستحقه العبادة التي هي حقه على عباده، وهو لا يكلفهم أكثر من طاقتهم، وهذا هو الذي يؤمرون به ويقبله الله منهم. وإن قصد أنهم يقصرون في الواجب فبعض الواجب خير من تركه كله، وإن كان هذا لضيق في نفسه وحرج في فؤاده فهذا من الغيرة التي يبغضها الله ورسوله، وهو شر من الحسد. ومما يشبه هذا ما ذكره له مرة بعض أصحابنا القراء وفيه خير ودين ومعرفة، أنه كان يصلي بالليل فقام آخر يصلي قال فأخذتني الغيرة، فقلت له هذا حسد وضيق عطن وظلم ليس بغيرة، إنما الغيرة إذا انتهكت محارم الله، ليست الغيرة إذا قام واحد يصلي وأنا أقوم الليل، فقام واحد فقلت هذا شاركني وأنا كنت، هذا ليس من الغيرة، هذا من الحسد، هذا من الإيه؟ الحسد. إنما الغيرة ماذا؟ متى؟ إذن تركت محارم الله، والله تعالى واسع عليم يسع عباده الأولين والآخرين، وهو يحب ذلك ويأمر به ويدعو إليه، فكيف يبغض المؤمن ما يحبه الله؟ فإذا قمت أنا من الليل فرأيت آخر قائما حمدت الله سبحانه وتعالى أن عبد أخي ربه، وإذا قمت في الدعوة فقام غيري يدعو أيضا إلى الله سبحانه وتعالى فأحمد الله عز وجل على ذلك أن شاركني في دعوة غيري، أليس مرادي أن يعبد الله؟ فإذا رأيت كثرة العابدين أغار، أليس مرادي أن يدعى إلى الله؟ فإذا رأيت غير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة أغار، هذا من الحسد وليس من الغيرة المحمودة المشروعة. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، إنما هي الغبط أن أكون مثله، لا أن أتمنى زوال النعمة عنه وأتمنى أن لا يقوم إلا أنا ولا يدعو إلا أنا، هذا الحسد المذموم. أما الغبطة المشروعة، الغبطة المشروعة وهي أن الإنسان يتمنى أن يكون أعلى الناس وأجود الناس وأعبد الناس وأعلم الناس من غير غيرة على عابد أو داع، فهذا أمر محبب ما في إشكال. قال الحسن رحمه الله تعالى إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل. نعم، وهذا القدر واقع كثير من أرباب واقع كثير من أرباب الأحوال، حتى يقتل بعضهم بعضا. سبحان الله، بدعوة يا أخوان، بدعوة الغيرة على العبادة، هذا عجيب. ويعتدي بعضهم على بعض، وهذا في أرباب الأحوال أنهم جهال جهال، ولهذا العالم أعبد الناس وليس العابد الخالي من العلم، إنما العلم يا أخواني هو الذي يجعلك تضع الأمور في نصابها. ويعتدي بعضهم على بعض، يؤذي بعضهم بعضا ويقولون هذا غير على الحق، مثل ما قد نرى مثلا واحدا من أهل السنة مثلا قد يزل في مسألة فيقوم الناس لابد من محاربة هذا، هذا أخطر رجل على السلفية. طيب ليه يا أخي غيره خطير؟ هذا ما ورد هذا زل. أيوة نعم، أصل غيره أمره مكشوف، إنما هذا الرجل أمره خفي، فلابد أن ننال منه وأن نبين حاله فيتجاوز في المؤاخذة، وربما تكون مؤاخذة إيه؟ مؤاخذة في باب النصيحة وليست في باب غير هذا الباب، ولكنها الغير المزعومة على دين الله سبحانه وتعالى، فيصد الإنسان عن دين الله عز وجل. ولا بد أن تقدر المسائل، وأن يعرف المسألة التي فيها النصيحة، وأن يعرف المسألة التي فيها الزلة، والمسألة التي فيها الانحراف، المسألة التي تخرج من السنة، والمسألة التي لا تخرج من السنة ولا يتابع صاحبها، وهكذا. لكن آتي مثلا يا رجل من السنة مثلا معروف بها ومجاهد من أجلها ثم أقول لا لا لا، بيان هذا أهم من بيان من إيه من عرف من الآخرين، لأن هذا أمره خفي، هذا سيؤول أمره إلى الخروج، هذا سيؤول أمره إلى الإرجاء، هذا سيؤول أمره إلى الاعتزال، وكأنني أطلع الغيب فأحكم على شخص بما أزعم أنا أن أمره سيؤول إيه سيؤول إليه. فوصل الأمر إلى أن يقتل بعضهم بعضا، وصل الأمر إلى هذا، ويقولون هذا غير على الحق، وإنما هو تعدي لحدود. أو مثل هذا مثل إيه؟ مثل يعني من ينظر إلى امرأة فإذا لمت ولما تنظر إلى المرأة يقول يا أخي أنا أتأمل في جمال خلق الله سبحانه وتعالى، فيوهم نفسه أنه إيه؟ أن هذا عبادة، نظر عبادة، شوف سبحان الله، سبحان من خلق، وهو يقع فين؟ وهو يقع في المعارض. أو يتلذذ بالغيبة ثم إن قلت له قال يا أخي هذه لمصلحة شرعية. طيب أي مصلحة شرعية التي يراها؟ وأنت تعلمون أن الشيطان له مع كل مسلك من المسالك ماذا؟ شيء معين وتبرير معين، بحيث أنه لا يبقى عاص على وجه الأرض، حتى الراقصة ترقص وتهز وسطها وتتاجر ربما بذلك، ومع ذلك تقول من أين أمد يدي للناس؟ يعني أمد يدي للناس، هذا عمل وهذا عمل محترم، وأنا أؤدي رسالة، فالراقصة صاحبة رسالة، والفنان صاحب رسالة، ولاعب الكرة صاحب رسالة، وكل هؤلاء أصحاب رسالات، هذا كله من إيه؟ من تزيين الشيطان لهم حتى لا يبقى أحد يفعل معصية في زعمه. ولهذا قال سبحانه: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأحيانا يا إخواني يكون الخيط رفيعا بين المشروع والممنوع، بين المشروع والممنوع، فبين الغيبة وبين النصيحة شعرة، بين الرياء وبين حث الناس على العمل شعرة، بين الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل غيره شعرة، بين الهدى وبين الهوى شعرة. لهذا إذا لم تتقن دقة هذا الأمر وقعت في المحظور وأنت تحسب أنك تحسن صنعا. ولهذا أنا أقول لك يلا اجلس مع الصوفي كده، اجلس مع صوفي، أنت بالنسبة لك منتهي ولا لا؟ ولا فاق قولان؟ الصف منتهي عندك، اجلس معه، إذا به أنت منتهن عنده أصلا. اجلس مع الجهمي، اجلس مع أي أحد، كل قد زين له عمله، أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا؟ كيف تقاوم هذا؟ تقاوم هذا بالعلم الشرعي. هنا لا يستطيع الشيطان أن يغزو إلى قلبك أبدا. نعم. ويقولون هذه غيرة عن حق، ونما وتعدي لحدوده، وظلم لعباده، وصد عن سبيله، وتمثيل فيه للحق تعالى بالمرأة أو الأمرض الذي يتغاير عليهم الفساق لضيق المحل غير الإشراك. وأصل ذلك من طلب الفساد والعلو في الأرض وطلب الانفراد بالتأله، لا لأجل الله لكن لأجل الاستعلاء في الأرض، ليقال أعبد الناس فلان. فأغار بقى لما يقوم واحد، أنا كنت الناس يعرفون أني أقوم ثلثي الليل مثلا، فأنا أعبد الناس والناس تتكلم عن عبادتي، فإذا قام واحد مثلي أو أكثر أغار. أغار من ماذا؟ أغار من أن يقال آخر مثلي. أقوم في الدعوة، أنفع المسلمين وأدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا رأيت طالبا من طلابي أو أحدا من إخواني نفع الله بي في مكان آخر، هنا قد سرق مني الأضواء وستسلط الأضواء عليه، لا أن أقول الحمد لله فتلك أرض لا تبلغها دعوتي أو لا أبلغها أنا، فقام أخ لي. وهل مراد من هذا إلى أن يكثر أهل الخير والدعاء؟ ولهذا نرى هذا الحس فين يا أخواني؟ في العلماء الكبار. نرى هذا الحس في العلماء الذين تربوا لله سبحانه وتعالى، فإنهم يشجعون وإنهم يفرحون وكذا وكذا. ولهذا ترى بعضهم يثني على بعض، ترى بعضهم يذكر من فضائل ما يذكر. شوف المعلمي رحمه الله تعالى والألباني، يعني في الحقيقة هما في عصر واحد ولكل شأنه وقدره، فهذا محدث الشام وهذا المحدث الكبير، وكان في زمانهما أيضا شاكر رحمه الله تعالى. فهؤلاء أقطاب في الأمة من المحدثين، المعلمي اليماني والألباني الشامي وشاكر المصري. ولو أنك تطلع على المواقف البسيطة التي كانت بينهم ترى من الحب ما بينهم. انظر إلى شاكر رحمه الله تعالى وهو يراسل المعلمي، وهو يراسل المعلمي في مسائل، يقول كنت أحقق هذا كذا وكذا، ووقفت علي مسائل وما منعني أن يعني أخاطبك بها إلا وقتك وعلمي بكبير وحجم مسؤوليتك وكذا وكذا وكذا، وكنت أريد أن أستفسر منك عن هذا. المعلمي يرسل لشاكر مع أن المعلم قد يكون في نظر وناس كثيرين أضخم من شاكر رحم الله الاثنين في هذا الباب، لكن لا يمنعه ذلك أن يراسل الشيخ أحمد شاكر من أجل أن يستفيد منه في هذا الباب، من أجل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كيف يتكلم عن المعلمين رحمه الله؟ يتكلم بغاية من الإكبار وبغاية من التعظيم والتبجيل، ويثني عليه لجهود العظيمة المباركة في السنة. فهؤلاء العلماء يفرح بعضهم ببعض يا إخوان. الشيخ شاكر وهو يقول لما خرجت إلى مكة، وكان المعلم في مكتبة مكة، وكان شاكر يتمنى أن يلقى المعلم. فلما دخل الشيخ شاكر إلى المكتبة وجلس مع مديرها، فبعد يعني لحظات جاء رجل يحمل الشاي والماء، وضع صنية بينه بين يديهم شيء ومية، وبعدين ما شاء الألباني الشيخ شاكر ما كان يعرف الشيخ المعلمي صورة، فقال الشيخ شاكر لهذا: أنا أريد يعني أن أتعرف على المعلمي وكذا. قال: أتدري من الذي وضع لك الشاي والماء؟ قال: لا. قال: هذا المعلمي. فبكى رحمه الله تعالى، بكى أن المعلم يأتي بهذا التواضع يأتي، وشكر يتمنى أن يلقاه ويأتي بهذا التواضع. إنما اليوم سبحان الله أنا وفقط، أنا الذي أحكم، أنا الذي أفصل بينه، أنا الذي أقول وينبغي أن يسمع. من خالفني فقد خالف السنة، ومن طعن بي فقد طعن في السنة. إن الطعن في ليس طعنا في لذاتي، إنما طعن في السنة حتى ولو كان بحق. من الذي قال؟ من الذي أصل بهذا؟ من الذي أصل هذا؟ إنما إذا بان الحق وظهر وطعن فيك من أجل حق، فالطعن في ابن عبد الوهاب طعن في السنة، والطعن في الإمام أحمد طعن في السنة، لكن الطعن في هشام والطعن في علان هذا ينظر. إن كان ما تدعو إليه هو الحق فبنعم هذا طعن في الحق، إنما شخصي وإن أخطأت ليس هذا طعن في السنة. ولهذا كان لو صح هذه كان كل رد على أحد من أهل السنة ردا على السنة على السنة نفسها. لكن هذا إذا نعم علم الحق واتضح الحق وعرف، فيكون الطعن في ذلك طعنا طعنا في السنة. فأهل العلم بينهم رحم عظيم، ولكن الحسد الذي هو داء عضال هو الذي يدخل بينهم فينتج هذه الغيرة، فيقول: لا لأجل الله، لا لأجل الله. ولهذا لو كان لأجل ما تتجزأ المواقف، فأنا أنتقد حسين لأنه وقع في 5% مخالفة، كيف لا أنتقد وجيه وقد وقع في 50% إذا كان الأمر لله؟ لكن أجعل 5 حسين 500، وأجعل 50 وجيه 5 من 100%. لماذا؟ أقول معذور. وأما حسين فلا يعذر، إن كانت لله ظهرت المقاصد وبانت واتضحت وعرفت. نعم، لكن لأجل الاستعلاء في الأرض فهو من الكبر والحسد، نسأل الله العافية يا أخوان، من جنس ذنب إبليس وفرعون. إبليس حسد آدم، فرعون حسد موسى، أخي ابن آدم حسد أخيه، لا من أعمال عوام الخلق، فضلا عن مؤمنهم، فضلا عن أولياء الله المتقين. الله أكبر. يقول هذا الحسد، هذا الخلق من جنس من؟ هذا من جنس ذنب إبليس ومن جنس فرعون ومن جنس عمل أخي ابن آدم، لا من عوام من أعمال عوام الخلق، فإنهم يترفعون عن هذا فضلا عن مؤمنهم، فضلا عن أولياء الله المتقين. أنت غار لأن رجلا قام من الليل، أنت غار لأن رجلا بنى مسجدا، تريد أن تكون أنت المنفق الوحيد، أنت القائم الوحيد، أنت الداعية الوحيد، لابد تقبل الأيادي، لابد ينطلق من جذع نخلتك، فالباقي فروع وثمار وأوراق قد تسقط في أي وقت، أما الجذع فلا يمس. لماذا هذا؟ وكيف يوفق صاحب هذا؟ ولهذا نجد أمثال هؤلاء من أقل الناس غيرة إذا انتهكت محارم الله. إيه والله يا أخواني، أقل الناس غيرة إذا انتهكت محارم الله. قد ترى السنة وفلان 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 يطعنون في السنة لكن لا يأبه، والمبادئ لا تتجزأ. ولهذا أهل السنة يردون على كل أهل الباطل ولا يردون على طائفة معينة، فلا فرق عندهم، كل من وقع في باطل رد عليه، كل من وقع في باطل رد عليه. ويكون المؤمنون منهم في تعب والمشركون منهم في راحة. تاني. ولهذا نجد أمثال هؤلاء تحت بند الغير على دين الله، الغير على السنة، نجد أمثال هؤلاء من أقل الناس غيرة إذا انتهكت محارم الله، إذا انتهكت السنة أقل الناس غيرة. ويكون المؤمنون منهم في تعب. أنا لو أغار يا أخواني على السنة بحق، أغار ولو خالف ولدي ولو خالف والدي. ولهذا انظروا في الصحيحين لما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فماذا قال ولده؟ قال: والله لا أمنعن. قال يا ابن اسكت اوعى تقول الكلام ده تاني لحسن حد يسمعك يقول انت ابن عمر. اوعى يا ابن الله يكلمك انا ستر وغطى عليك. اوعى تقولها اوعى تقولها تاني. فاهم يا بلال؟ ماشي يلا حبيبي يلا يلا حبيبي يلا روح. بس اوعى تقولها تاني حدش يسمعك ابدا. احسن هيقولوا ان الشيخ ما رباش ابنه. الكلام ده عندنا ممكن. لكن ماذا قال؟ فاقبل علي يسبه. قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. يبقى هذا غير على إيه؟ على السنة. هذا غير على السنة. وجد سببها فكانت النتيجة مباشرة في المسجد في ساحة الجهاد بيني وبينك. إذا وجدت المخالفة نبه عليها. هذا غير على السنة. هذه غيرة على السنة. والغيرة على السنة أمرتها معروفة. لا يفرق الإنسان بين أخ بين لما سئل ابن المدينة عن عن عن, عن والده ماذا قال؟ قال إنه الدين أبي ضعيف. هذه الغيرة. هذه الغيرة على السنة. الغيرة على السنة لا تعرف المجاملة. الغيرة على السنة لا تعرف المحاباة. الغيرة على السنة لا تتجزأ. لأن الغيرة على السنة لا تنتهي. نعم. لهذا قال ولهذا نجد أمثال هؤلاء من أقل الناس غيرة إذا انتهكت محارم الله ويكون المؤمنون منهم في تعب والمشركون منهم في راحة. ضد ما نعت الله به المؤمنين حيث قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء إيه؟ رحماء على الكفار أشداء. كما قال النبي عن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل البدع يردون على صاحب المخالفة ويدعون أهل البدع المغلظة. وقال أذلة عن المؤمنين عزة عن الكافرين فشأنهم من جنس الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأما المذهب الثاني فإنه قال ومن الناس من قال إن الغيرة من صفات أهل البداء وأن الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار وليس له فيما يجري في المملكة تحكم بل الحق سبحانه أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي. شوف هي عبارات يعني هو شيخ الإسلام إنما فند هذه العبارات وجزاه الله خيرا أن صبر على هذا حتى يفند هذه العبارات وإلا يعني عبارات أهل السنة سالمة. فهذا عكس بقى. ده غيرة أدته إلى أن يقتل من يراه على عبادة بدعوى الغيرة. وهذا بلادة. هذه بلادة. طائفتان. طائفة البلادة الذي لا يرى للعابد اختيارا وطائفة ماذا؟ وطائفة الغيرة المزعومة التي أفضت إلى الحسد. وقال يعني القشيري في القشيرية وقال سمعت شيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول الغيرة من عمل المريدين فأما أهل الحقائق فلا. فرق بين المريد وصاحب الحقيقة. أهل الحقائق دول يعني أهل المعارف الذين وصلوا إلى الرتبة العلية. نعم. قال سمعته يقول سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول سمعت الشبلي يقول الغيرة غيرتان فغيرة البشرية على النفوس وغيرة الإلهية على القلوب. قلت أما نفي الغيرة مطلقا وجعلها من عمل المريدين فهذا يضاهي قول من يشهد التوحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه لا يشهد توحيد الإلهية وما يستحقه الرب من عبادته وطاعته وطاعة رسوله. فلا يفرق بين المؤمن والكافر والأعمى والبصير والظلمات والنور وأهل الجنة وأهل النار. هذا الذي لا يكون عنده الغيرة وإنما يرى أن أفعال هؤلاء مبنية على اختيار الله عز وجل ولا دخل لهم في ذلك. وهذا من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. خلاص الله يحملني على الطاعة وعلى العبادة. فهؤلاء جبرية. فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي والمحبوب والمكروه والطاعة والمعصية ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر البين. وقول القائل إن الموحد لا يتصف بالاختيار كلام مجمل. فإن أراد به أنه لا يختار بنفسه ولنفسه فقد أحسن. وإن أراد به أنه لا يختار ما اختاره الله وأمر به وأحبه ورضيه، يعني قصد أنه هو اختيار يعني في أموره التي هي محل اختياره ماشي. أما إذا أراد به أنه لا يختار ما اختاره الله وأمر به وأحبه ورضيه وأمره هو أن يختاره ويريده ويحبه، فهذا كفر وإلحاد، بل المؤمن عليه أن يريد ويختار ويحب ويرضى ويطلب ويجتهد فيما أمر الله به وأحبه ورضيه وأراده واختاره دينا وشرعا. فما رضيه الله لنا عبادة ينبغي أن أرضى به، وما أراده الله عز وجل لنا من أمر ينبغي أن نحمل عليه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى أنا ليس لي خيرة مع من؟ مع خيرة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختار الله لي عبادة وطاعة، أحب شيئا أبغض شيئا، وجب علي أن أحب ما يحبه الله وأن أبغض ما يبغضه الله عز وجل. وكذلك قوله: ليس له فيما يجري في المملكة تحكم. إن أراد بأنه لا يعارض الله في أمره ونهيه فهذا حسن وحق، فإن عليه أن يرضى بما أمر الله به ويسلم لله، ومن ذلك التسليم لرسوله. شوف الإنصاف يا أخوان، شوف الإنصاف. يعني شيخ الإسلام بيتكلم عن عبارات يقول: إن أراد كذا فحسن، وإن أراد كذا فقبيح. ينبغي هكذا. نعم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآيات. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. رواه أبو داود وغيره. وقوله: الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار. فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو توحيد الألوهية، وهو مستلزم لتوحيد الربوبية، وهو أن يعبد الإله الحق رب كل شيء. فأما مجرد توحيد الربوبية وهو شهود ربوبية الحق لكل شيء، فهذا التوحيد كان في المشركين. ومع ذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أي ما يؤمن هؤلاء إيمان ربوبية إلا وهم مشركون ألوهية، ما نفعهم الربوبية. وكذلك إن أراد اعترافه بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله وشهوده لفقره وعبوديته وفقر سائر الكائنات، وأن الله هو رب كل شيء وعالم بكل شيء ومليكه، لا يخلق ولا يرزق إلا هو، ولا يعطي ولا يمنع إلا هو، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فإن أراد هذا المشهد فهذا أيضا من الإيمان والدين. فالأول وهو مشهد الفقر والعبودية، فالأول الإقرار بالأمر والنهي واتباع ذلك هو عبادته، وهذا الإقرار بالقضاء والقدر وشهود الافتقار إلى الله هو استعانته. فالأول الإقرار بالأمر والنهي واتباع ذلك هذا هو العباد، وهذا الإقرار بالقضاء والقدر وشهود الافتقار إلى الله هو استعانته. إذا قال العبد في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا يخرج قول أبي يزيد: أريد ألا أريد، أي أريد ألا أريد بنفسي ولنفسي، بل لا أريد إلا ما أمرتني أنت بإرادتي. وأما عدم الإرادة مطلقا فمحال طبعا، وطلبه محرم شرعا، والمقر بذلك فاسد العقل والدين. كيف يقول الواحد أريد ألا أريد؟ أريد ألا أريد، وإنما المعنى هنا أريد ألا أريد إيه؟ بنفسي ولنفسي، بل لا أريد إلا ما أمرتني، يعني وفقني ألا أريد إلا ما أردته لي في باب العبادة والإيه؟ والطاعة والشريعة. لكن في نهاية نقول: يعني لماذا هذه العبارات؟ قل يا رب وفقني لذات والطاعة، لماذا تحتاج إلى شيخ الإسلام يبين لك ويفسر لك؟ يعني كل واحد محتاج شيخ إسلام وراه، عشان يبين المراد من العبارات. طب لماذا هذا؟ لفظ قاله رسول الله. انظر إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. واضح. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. هذه ألفاظ واضحة. اللهم باعد بين وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه لا تحتاج شيخ إسلام ولا شيء، هذه طالب العلم يفسر. لكن أنا أقول أريد ألا أريد، يا الله بقى عم محتاجين ابن تيمية رحمه الله تعالى، يمكن لو قيلت لنا كفرناك بها، لو قيلت لنا كفرناك بها، ونحن لا ندري ماذا تريد. يريد ألا أريد، يعني ألا أريد لنفسي، هيئني لأن أقبل ما تريده أنت لي فيما يتعلق بباب الأمر والنهي. والمريد لجميع الحوادث المأمور بها والمنهي عنها كافر، المريد لجميع الحوادث المأمور بها والمنهي عنها كافر بدين الله وما جاءت به رسله. وأما المريد لما أمر أن يريده ويعمله والكاره لما نهي عنه فهذا هو المؤمن الموحد. فإن أراد بالقول الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار أنه لا يختار شيئا أصلا، لا يتصف بالاختيار، لا يختار شيئا أصلا لا مما أمر به ولا مما نهي عنه، فهذا مع بطلانه في الواقع وفساده في العقل فهو من أعظم المروق من دين الله عز وجل. إذ عليه أن يريد كل ما يحبه الله ويرضاه له ويحبه له، ويستعين الله على هذه الإرادة والعمل بها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا نقول نقف عند مقام إياك نعبد وذاك لا يكون إلا بالأمر، وإياك نستعين وهذا مشهد الافتقار، إياك نعبد مشهد العبودية، إياك نستعين مشهد الافتقار، فأنا أعبدك بإعانتك فلا حول ولا قوة إلا بك. ولهذا إذا أذن المؤذن فإننا نردد ما يقول المؤذن، إلا إذا قال إيه يا إخواني حي على الصلاة حي على الفلاح، فإننا نقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لماذا لا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الشهادتين عند التكبير؟ لأن مقام التكبير ومقام الشهادتين مقام إقرار، فهو يقول الله أكبر أقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة دعوة للعمل، دعوة للعبادة، لا أقوى عليها إلا بإعانتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمقام الإقرار اقتضى التكرار، ومقام الدعوة إلى العبادة والعمل اقتضى ماذا؟ اقتضى الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، مقامان عظيمان لا انفكاك للعبد عنهما. كما كان النبي يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأصل صلاح القلب صلاح إرادته ونيته، فإن لم يصلح ذلك لم يصلح القلب. يبقى أصل صلاح القلب صلاح الإيه؟ الإرادة والنية. إذا ما صلحت إرادتك وأردت ما أراده الله سبحانه وتعالى ونيتك لم يصلح القلب، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. وكذلك قوله ليس له فيما يجري في المملكة تحكم، إن أراد به أنه لا يغار إذا انتهكت محارم الله، ولا يغضب لله، ولا يأمر بمعروف، ولا ينعم منكر، ولا يجاهد في سبيل الله. ليه؟ لأنه ما لي تحكم في مملكة الله، الله هو الذي أراد المعاصي وأراد الطاعات وأراد غيره، ما لي تحكم في هذا. إذا أراد ذلك فهذا فاسق مارق بل كافر، وإن أظهر الإسلام فهو منافق حق وإن كان له نصيب من الزهد والعبادة ما كان فيه. ومعلوم أن المؤمن لا يخلو من ذلك بالكلية، ومن خلا من ذلك بالكلية فهو منافق محض وكافر صريح. إذ المؤمن لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولابد أن يتبرأ من الإشراك بالله وأعداء الله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لابد أن يغار المؤمن عليه يا أخواني إذا انتهكت حرمات الله، خصوصا الشركيات، خصوصا البدع، وبعد ذلك المعاصي. نعم. وأيضا فالقائل لذلك لا يثبت عليه، بل لابد أن يكره أمورا كثيرة مضرة وكثيرا ما يعتدي في إنكارها حتى يخرج عن العدل، فهذا خروج عن العقل والدين وعن الإنسانية بالكلية إذا أخذ على عمومه. إنه إيه؟ إنه ليس له فيما يجري في المملكة تحكم. وأما إن قبل ذلك في بعض الأمور بحيث يترك الكراهية لما كرهه الله والغيرة أحيانا إذا انتهكت محارم الله فهذا ناقص الإيمان بحسب ذلك. يعني شيخ الإسلام بيقول إيه؟ يريد أن يقول إيه؟ إذا لم يكن عندك أصل الغيرة إذا انتهكت حرمة الله، إذا لم يكن عندك أصل الأمر معروف، إذا لم يكن عندك أصل هذه الأعمال فهذا نفاق وإن أظهر الإسلام وكفر. أما إذا كان عندك نقص في ذلك، يعني إن قبل ذلك في بعض الأمور بحيث يترك الكراهية لما كرهه الله عز وجل والغير أحيانا إذا انتهكت حرمة الله فهذا ناقص الإيمان بحسب ذلك. أما أن تقول مؤمن ولا يغار إذا انتهكت حرمة الله، تكون معصية وغير معصية واحد، كيف هذا؟ بل قد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يكن في القلب إنكار ما يكرهه ويبغضه لم يكن فيه إيمان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبته نفاق. وتحقيق ذلك في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا. وقد ذكر الله في سورة براءة وغيرها من صفة المنافقين ما فيه عبرة لهؤلاء، ووصف المؤمنين والمؤمنات بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وكذلك قوله: بل الحق أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي، بل الحق أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي، في تقصير في خلق الرب وأمره. فإن قوله أولى قد يفهم منه أن له شريكا، بل الحق أولى بالأشياء. أولى من مين؟ بل لا خالق إلا الله ولا رب غيره، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الآية. وأما الأمر فإنه سبحانه أمر العباد ونهاهم، فعلى العبد أن يفعل ما أمره به من الغيرة وغيره، فإذا كان قد أمره بأن يغار لمحارمه إذا انتهكت وأن ينكر المنكر بما يقدر عليه من يده ولسانه وقلبه فلم يفعل فإنما هو فاسق عن أمر ربه لا تارك لمشاركته، إذ لا سبيل له إلى الشركة بحال، وهو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالاحتجاج بكونه أولى من العبد بخلقه على ترك ما أمر به من محبوبه ومراضيه وطاعته وعبادته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أمران قبيحان: الأول توهم نوع مشاركة من العبد له إذا أطاعه عبدا، وإسقاط الثاني إسقاط ما أمر به وأحبه من الغيرات. وهذا الكلام كأن قائله لم يغالب المقدرة بنفسه لنفسه، مثل الملوك المتغالبين والأمم المتعادين من أهل الجاهلية الذين ليس فيه من هو مطيع لله ورسوله بجهاده، بل كلاهما متبع لهواه خارج عن طاعة مولاه. إذا أعرض المؤمن عنهم ولم يعاون واحدا منهما لا بباطنه ولا بظاهره إذا كان في معصية الله فهو محسن في ذلك. وأما إذا كان الأمر عبادة لربه وهو مستعين به فيه، فكيف يكون الإعراض عن هذا الأمر طريقة عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين؟ وهل الإعراض عن هذا إلا من طريقة الجاهلين الظالمين الفاسقين عن أمر رب العالمين؟ وأما قول الشيخ أبي عثمان الغيرة من عمل المريدين، فأما أهل الحقائق فلم يرد والله أعلم بذلك الغيرة على محارم الله وهي الغيرة الشرعية، فإن قدر الشيخ أبي عثمان أجل من أن يجعل الغيرة التي وصف الله بها نفسه وكان رسوله فيها أكمل من غيره. ولهذا قال النبي: تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لا أغير منه والله أغير منه. فأما أن تجعل غير من عمل المريدين أما الحقائق فلا، فيقول الظن بأبي عثمان أجل من أن يجعل غير التي وصف الله بها نفسه وكان رسوله فيها أكمل من غيره، وهي مما أوجبه الله وأحبه من عمل المريدين دون أهل الحقائق. وإنهما يعني الغيرة الإصطلاحية التي يسميها هؤلاء المتأخرون غيرة كما قدمناه، مثل الغيرة المتضمنة للمنافسة والحسد، مثل أن يغار أحدهم إذا رأى أحدا سبقه إلى الحق أو نال منه نصيب المغفرة ونحو ذلك. فإن هذا كثير جدا في السالكين. فقال الشيخ: إن هذه الغيرة تعرض للمريدين حيث لم يشهدوا الحقائق، وإن الله هو المعطي المانع. فأما أهل الحقائق الذين يشهدون أن الله هو المعطي المانع وأنه لا رب غيره، فإنهم لا يغارون على ما وهبه الله عباده من هباته المستحبة أو المباحة، ولا يعتبون على الحوادث كما يفعله من يفعله من الناس في سبهم الدار. يعني يقول: لعل الشيخ أبا عثمان يقصد الغيرة من عمل المريدين لا من أهل الحقائق، هي الغيرة المذمومة، ليست الغيرة التي يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل من يفعل من الناس في سبهم الدهر، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الدهر فإن الله والدهر بيده الأمر يقلب الليل والنهار. وقال: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر يقلب الليل والنهار. فهذا الذي فسر به الشيخ أبو عثمان هو فرقان، وكذلك ما ذكره الشبل أنه قال: الغيرة غيرتان، فغيرة البشرية على النفوس وغيرة الإلهية على القلوب. قال الشبلي: غيرة الإلهية على الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله، إذا فسر بأن البشر يغارون على الحظوظ مما هو من جنس المنافسة والمحاسدة، وليس هذا بمحمود. أما الغيرة الإلهية على القلوب على ما يفوتها من محاب الحق ومرضيه، فهذا كلام حسن من أحسن كلام الشبلي رحمة الله عليه. فإن كان هذا يغار على نفسه فلا كلام، وإن كان يغار من حال غيره ففيه شبه ما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل أتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. فإنه أخبر أنه لا ينبغي لأحد ألا يغبط أحدا إلا على هذا. وكذلك ما ذكره ابن القاسم القشيري بعد ذلك حيث قال: والواجب أن يقال الغيرة غيرتان: غيرة الحق على العبد وهو ألا يجعله للخلق فيضن به عليهم، وغيرة العبد للحق وهو ألا يجعل شيئا من أحواله وأنفسه لغير الحق، فلا يقال أنا أغار على الله ولكن يقال أنا أغار لله. فإن الغيرة على الله جهل وربما تؤدي إلى ترك الدين، والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له. فهذا كلام جيد، لكنه بالاصطلاح الحادث ليس هو بالاصطلاح القديم، يعني الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، وهذا يشترك فيه السابقون والمقتصدون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم السابقون يجعل أعمالهم كلها لله، فإن الذين لا يزالون يتقربون إلى الله بنوافل حتى يحبهم. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا صانهم عن العمل لغيره فصارت أعمالهم كلها لله، تركوا المحارم وأتوا بالواجبات والمستحبات، وقد شبه تنزيههم عن فضول المباح وعن فعل المكروهات وترك المستحبات غيرة من الحق عليهم. فهذا أمر اصطلاحي لكن المعنى صحيح موافق للكتاب والسنة. وأما غيرة العبد للحق ألا يجعل شيء، وأما قول غيرة العبد للحق ألا يجعل شيء من أحواله وأنفاسه لغير الحق، فهذا غيرة على نفسي أن يكون شيء من عمله لغير الله، وهذا أيضا حال السابقين الآتين بالفرائض. يعني لو أنه اقتصر على عبارات السلف وعبارات الماضين فالأمور واضحة. نعم هذا حال السلف الذين يأتون بالفرائض والنوافل المجتنبين المحارم والمكار. قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ولا ريب أنه يدخل في هذا غيرته إذا انتهكت محارم الله، فإنه إذا لم يغر لله حينئذ مع أمر الله له بالغيرة لم يكن عمله الذي اشتغل به عن هذا الحق لله وكان للشيطان. وكذلك قوله لا يقال أغار على الله ولكن يقال أنا أغار لله، هذا كلام حسن جيد. كما قال الغيرة على الله جهل، وهو كما قدمنا حسد وكبر يسمونه غير، فيحب أحدهم ألا يشرك غيره في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، ويريدون أن يسموا ذلك باسم حسن لئلا يذم عليه ويسمونه غيرة، بدلا من يسمونه حسنا يسمونه ايه غير، لان من عاده البشر اذا احب احدهم انسانا محبه طبيعيه سواء كانت محبته محرمه كمحبه الامرض والمراه الاجنبيه او غير محرمه كمحبه ام، انه ببشريته يغار من ان يشاركه في ذلك احد، فجعلوا محبتهم لله بمنزله هذه المحبه. انت مثلا ان احببت شخصا تريد الا ايه الا ينافسك احد عليه، هذه في البشر، فجعلوا ذلك من لله من جنس ما يكون للإيه؟ للبشر. لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أفرح إذا أخي ختم القرآن، أنا أفرح إذا أخي حفظ السنة، وهذا من أعظم الجهل والظلم. بل محبة الله من شأنها أن يحب العبد أن يحب العبد أن جميع المخلوقات يشرقونه في ذلك. ولهذا ماذا قال الشافعي يا أخواني؟ ها؟ قال وددت أن ما عندي، يعني من العلم، عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلي. يبقى فيما يتعلق بالطاعة لا، أنا أحب أن يكون الجميع على الطاعة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير من الخير ما يحب لنفسه. ومثل هذه الغيرة المذمومة ما ذكر طائفة من السلف قالوا لا تقبل شهادة القراء، أو قالوا الفقهاء بعضهم على بعض، تجيب عارف للأسف للأسف للأسف، مع أن أولى الناس بالمحبة وحسن النوايا من يا أخوان؟ القراء والفقهاء. لكن قال لا يقبل شهادة القراء أو قالوا الفقهاء بعضهم لبعض، لأن بينهم حسد كحسد النفوس على زريبة الغنم، ويقال فلان وفلان يتصاولان على الرياسة تصاول الفحلين، فلا ريب أن فحول البهائم تتغير وتتحاسد وتتصاول على إناثها، يطلب كل منها من الآخر ألا يزاحمه كما يتغير الفحول الآدميون على مناكحهم، وهذا فيما أمر الله به محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وكذلك شبه تغاير الضرار. لكن هنا قد يعترض أمر في شبهة، وهو أن يقول من المعارف الأحوال ما يقال فيه إنه لا يصلح لبعض الناس فيغار أحدهم أن تكون تلك الأمور كذلك المنقوص الذي يصنع مثل ذلك، ويصفون الله بالغيرة أن يجعل هذا كهكذا، فهذا قد يكون حقا وإن لم يسمى في الشرع غيرة. فإن الله سبحانه يكره ويبغض أن يكون مع العبد ما يستعين به على معصية الله دون طاعته، وأن يكون ما جعله للمؤمنين مع الكفار والمنافقين، وكذلك المؤمنون ينبغي أن يكرهوا ذلك. فكل ما نهى الله عنه وأمر المؤمنين بالمنع منه وإزالته فهو يكرهه، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال طائفة من السلف: أمنع قلوبهم عن فهم القرآن. هو فهم إيه يا أخوان؟ فهم التدبر والإنقياد. هذا ما ذكره عن السري أنه قرئ بين يديه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقال السري لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة، ولا أحد أغير من الله. فهذا يشبه قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة، وقوله يشبه قوله وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن الله عاقب المعرض عن اتباع ما بعث به رسله بالحجاب الذي في قلوبهم، فسمى السري هذا حجاب الغيرة، لأنه تعالى يكره ويبغض أن يكون هؤلاء الذين كفروا وفسقوا عن أمره يعطون ما يعطاه المؤمن من الفهم لسبب هذه الغيرة التي وصف الرسول بها ربه. فإن غيرته أن يأتي العبد ما حرم الله ذكرها النبي، وهي غيرة على ما هو من أفعال العبد التي نهي عنها، وأما هذه الغيرة فهي غيرة على ما هو من فعل الرب. طبعا إن قال قائل: طب ما ذنب المشركين الذين صرفوا؟ نقول: من أعمالهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلعلم الله سبحانه وتعالى فيهم استحقوا ذلك. نعم. يعني شيخ الإسلام يقف عند عباراتهم هذه التي تحتاج إلى شيخ الإسلام، ولهذا نحن نقول الحمد لله أن هذه العبارات لم تعد في عصرنا، يعني لم يعد عندنا في من يخالف السنة في العبارات يعني بهذه القوة يا إخواني والضلاعة. يعني إذا نظرت مثلا إلى الصوفية، إذا بهم ماذا؟ إذا بهم ماذا؟ يملؤون البطون ويعبون من الشهوات عبا لا علم عندهم ولا فقه، قوم لا رؤوس لهم. كذلك الأشاعرة، كذلك هؤلاء، ترى يعني بطلان ما هم عليه أظهر لأي إنسان. نعم. طيب نكتفي بهذا، نقف عنده. وقال وفي معناه: قالوا سقيم لا يعاد ومريد لا يراد. سبحان الله.